أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآية المباركة أو هاتان الآيتان تعدان من غرر الآيات القرآنية، وذلك لما تبينانه من التوحيد الأفعالي، حيث أنه في الآية الأولى توجد خمس من الصفات لله سبحانه وتعالى، وفي الآية الثانية أيضا خمس صفات أخرى، حيث قال تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذه اثنان، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، هذه أربعة، بيدك الخير، هذه خمسة، ثم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذه سبعة، ثم تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذه تسعة، ثم وترزق من تشاء بغير حساب، هذه عشرة. ولعله سيتضح أن هناك بعض الأنظار التي ترى بأن الصفات الخمس الأولى مرتبطة بالأمور الاعتبارية، وأن الصفات الخمس التي ذكرتها الآية الثانية مرتبطة بالأمور التكوينية، وبحثه إن شاء الله تعالى بالمقدار الذي يسعه المقام إن شاء الله نقف عند هاتين الآيتين. ووجدتم من خلال ما طرح في هذه الأبحاث أن الآيات التي لا يوجد بها فيها بحث أساسي نحاول أن نمر عليها سريعا، أما تلك الآيات التي ترتبط وخصوصا بالأبحاث العقائدية فإننا نتوقف عندها قدر الإمكان. على أي الأحوال، هذه الآية نعرضها من خلال الأبحاث التالية. البحث الأول: فضل هذه الآية المباركة. فيما يرتبط بفضلها، ورد في مجمع البيان في ذيل هذه الآية المباركة روايات عديدة، نشير إلى بعض تلك الروايات. في ذيل هذه الآية قال الطبرسي: روي عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه أنه قال: لما أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب تعلقنا بالعرش. هذه الرواية قرأناها أيضا في ذيل آية شهد الله أنه لا إله إلا هو. أولا، الرواية تقول: وليس بينهن وبين الله حجاب. معنى ذلك أنها من القرب، حقيقة هذه الآيات من القرب، أنها ليس بينها وبين الله واسطة. هذه إشارة إلى حقائق هذه الآيات بمقتضى قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أو قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن في مقام كون هذه الآيات عنده تعالى وهي علي وحكيم، يعني أحكمت آياته ثم فصلت في ذاك المقام، هذه الحقائق هكذا قلنا. وقلنا: يا رب، تهبطنا إلى دار الذنوب وإلى من يغضبك ونحن معلقات بالطهور وبالعرش. فقال: وعزتي وجلالي، ما من عبد قرأكن في دبر كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته. هذه الرواية تبين لنا بل تكشف لنا بأن الإنسان إذا وفق للمداومة على هذه الآيات المباركة فله مقام عند الله سبحانه وتعالى، وإلا كل إنسان لا يوفق لذلك، كما ورد في ذيل آية الكرسي أنه لا يداوم عليها، مضمون الرواية عن الإمام أمير المؤمنين: لا يداوم عليها إلا صديق. فهذه الرواية من باب الإخبار، يعني أن الإنسان إذا وفق للمداومة على ذلك فيكشف أنه له مقام عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يوفق الإنسان عادة لمثل هذه الأمور على أي الأحوال. الرواية تقول طويلة الذيل، يقول: وقال معاذ بن جبل: احتبست عن رسول الله يوما لم أصل معه الجمعة. فقال: يا معاذ، ما يمنعك عن صلاة الجمعة؟ قلت: يا رسول الله، كان لفلان اليهودي علي أوقي من تبر، وكان على بابي يرصدني، فأشفقت أن يحبسني دونك. قال: أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قل: اللهم مالك الملك، تؤتي، إلى قوله بغير حساب، يا رحمن الدنيا، إلى آخر الرواية. إذن آثارها أيضا واضحة. وفي جملة من الروايات أن فيها الاسم الأعظم أيضا، وسيتضح بأنه مكمن أو أين يوجد الاسم الأعظم في هذه الآية المباركة. واضح اسمها الأعظم هو في قوله اللهم، لأن الله هو الاسم الأعظم على أي الأحوال. إذن فضل هذه الآيتين كبير، ومن هنا ورد التأكيد عليها شديدا في أن يقرأها الإنسان دبر كل صلاة. أما شأن نزول هذه الآيتين، نزول هاتين الآيتين، ذكر جملة من المفسرين ومنهم الزمخشري. الزمخشري في ذيل هذه الآية المباركة من الجزء الأول من تفسيره صفحة 350 يشير إلى شأن نزول هذه الآية. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في المتن، صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ملك فارس والروم؟ هم، يعني فارس والروم، أعز وأمنع من ذلك. هذا شأن نزول. وروي أن رسول الله لما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل 40 ذراعا حتى يحفرونه، وأخذوا يحفرون، خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول، فوجه سلمان إلى رسول الله يخبره، فأخذ المعول من سلمان فضربها ضربة صدعتها، وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، كبر وكبر المسلمون، وقال: أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب. ثم ضرب الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم. ثم ضرب الثالثة فقالت: أضاءت لي قصور صنعاء. وأخبر جبرائيل أن أمتي، وأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة على كلها، فأبشروا. فقال المنافقون: ألا تعجبون، يمنيكم ويعدكم الباطل، ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق، من الخوف، لا تستطيعون أن تبرزوا. فنزلت: فإن قلت قال بيدك الخير، إلى آخره. يعني نزلت الآية المباركة: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، على أي الأحوال. هذا فيما يرتبط بشأن نزول الآية. أما فيما يرتبط بوجه الارتباط بينها وبين الآيات السابقة، لا يوجد هيك وضوح كامل في ارتباطها بالآيات السابقة، وإن كان يمكن أن تجعل هاتين الآيتين أيضا ضمن الغرض العام للسورة، وهو إثبات التوحيد الأفعالي لله سبحانه وتعالى، وهذا ما وجدتموه واضحا في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، مرتبط بالتوحيد الأفعالي. أو أول السورة المباركة التي قرأناها: لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب إلى آخره، وكذلك هاتين الآيتين. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة المجلد الثالث صفحة 128 يقول: الآيتان لا تخلوان عن ارتباط ما بما تقدمهما من الكلام في شأن أهل الكتاب، على أن غرض السورة كما مر بيان أن الله سبحانه هو القائم على خلق العالم وتدبيره، فهو مالك الملك، يملك من يشاء ويعز من يشاء، وبالجملة هو المعطي للخير لمن يشاء، وهو الآخذ النازع للملك والعزة. فمضمون الآيتين غير خارج عن غرض السورة، التفت جيدا، لا أنها مرتبط بما قبلها وبما بعدها، لأنه مثل هذه الآيات في نفسها موضوع مستقل لا تحتاج أن ترتبط بما قبلها وبما بعدها. أما هذه مقدمة للدخول إلى بحث الآية المباركة. أما الآية المباركة، الآية الأولى، يعني الآية 26 من هذه السورة المباركة، قوله تعالى: اللهم. فيما يرتبط بهذه الجملة أو هذه الكلمة المباركة، أهل النحو وأهل الصرف وأهل البلاغة لهم كلمات طويلة وعريضة في هذا المجال، أن هذه الكلمة وهي اللهم كيف صارت الله اللهم. يقول: اختلف النحويون، الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد الثامن من تفسيره صفحة 2، يقول: اختلف النحويون في قوله اللهم، فقال الخليل وسيبويه: اللهم معناه يا الله، والميم المشددة عوض من يا، هي يا الله حذف حرف النداء وعوض عنها بماذا؟ بميم مشددة، فصارت اللهم. فمرجع اللهم إلى ماذا؟ إلى النداء، يعني يا الله. وقال الفراء: كان أصلها يا الله أم، إلى آخره. ثم يذكر وجوها متعددة لترجيح هذا الوجه أو ذاك الوجه، ولكنه في الأعم الأغلب يعلم الإخوة أن هذه الأبحاث ترتبط بالبعد البلاغي، بالبعد النحوي، بالبعد الصرفي، فلهذا لا نحاول أن نقف عندها كثيرا. هذا فيما يرتبط بهذه الكلمة. أما قوله هذه الله، يتذكر الإخوة نحن بحثنا هذا الاسم المبارك في مواضع من هذا التفسير، بحثنا ذلك في أول بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا بأن الله هو الاسم الأعظم وليس علم للذات كما هو المشهور، لا، الله اسم وليس علما للذات، وإن كان يقال عنه أنه علم للذات، وليس هو علم للذات، وإنما هو اسم ولكنه أعظم الأسماء الإلهية. وبينا معنى الأعظمية وغير الأعظمية في الأسماء الإلهية، وذكرنا مرارا، ولعل هذا البحث أول مرة أذكره، وذكرنا مرارا هذا البحث الذي سأذكره أول مرة، ولكن أبحاث أخرى ذكرتها مرارا، أنه يوجد عندنا اسم عيني وهي الذات المقدسة ملحوظة مع تعين من التعينات، هذا المعروف عنه بالاسم العيني أو الاسم العرفاني، والمفهوم الحاكي عن ذلك الاسم يسمى باسم الاسم، واللفظ الحاكي عن المفهوم يكون اسم الاسم الاسم. عادة في كتب أهل المعرفة يوجد عندهم أسماء وأسماء الأسماء، ولكنه بحسب الدقة كما يذكره أساتذتنا حفظهم الله شيخ حسن زادة، شيخ جوادي وأساتذة آخرون، لا، أنه هذا اللفظ ليس هو اسم الاسم، بل هو اسم الاسم الاسم، يعني هذا اللفظ، يعني وهو عالم، عين أليف لام ميم، هذا اسم لأي شيء؟ للمفهوم الموجود في الذهن، والمفهوم في الذهن اسم ماذا؟ لذلك الاسم العيني الخارجي على أي الأحوال. وعندما نقول أن الأسماء أعظم أو ليست بأعظم، هذه كلها مرتبطة بعالم الأسماء العينية، لا مرتبطة بعالم المفاهيم أو بعالم الألفاظ. وإلا عالم الألفاظ والمفاهيم لا فرق بين اسم عالم وبين اسم ماذا؟ سميع وبصير ورازق ومميت ومحيي، فإنه لا فرق من حيث المفهوم بين هذه الأسماء، وإنما الفرق بينها في الآثار مرتبطة بالأسماء الخارجية. ومن هنا تجدون بأنه نحن نقول أن فلان مظهر، فلان ولي مظهر من مظاهر أسماء الله، مراد بأنه يجري على يديه ما يظهر من ذلك الاسم العيني. فمثلا عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام مظهر لاسم المحيي، أو مظهر لاسم الخالق. أما الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم فهو ليس مظهرا لاسم من أسماء الله الجزئية، بل هو مظهر لأي اسم؟ لاسم الله الأعظم، وهو الإنسان الكامل على أي الأحوال. إذن بعض الروايات كما في روايات نور الثقلين عندما تقول أن هذه الآية فيها الاسم الأعظم، إشارة إلى هذه الجملة أو إشارة إلى هذه الكلمة، وهي الاسم الأعظم بما تحكيها في هذه المسائل. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي في ذيل هذه الآية المباركة يقول في صفحة 131، السيد الطباطبائي أبحاث العرفان مضمنة في تفسيره ولكنه على نحو الإشارة، وأبحاث الفلسفة مضمنة ولكنه على نحو العناوين المستقلة. فلهذا أنت في كثير من الأحيان تجد يكتب ماذا؟ بحث فلسفي، بحث فلسفي. فالبحث الفلسفي واضح المعالم في تفسيره، أما لن تجد في الميزان من أوله إلى آخره بحث ماذا؟ بحث عرفاني. هذا المعنى لا تجده. لماذا؟ لأنه ضمن كلمات أهل المعرفة في التفسير، موجود في ضمن التفسير، ولكن لا باصطلاحاتهم بل باصطلاحات البحث التفسيري والقرآني. يقول في أول صفحة 131 هذا المعنى، يقول: يدل بتقديم لفظ الجلالة على بيان السبب، فهو تعالى مالك الملك. لماذا؟ يقول: لأنه الله جلت كبرياؤه. لأنه إذا صار الله وهو الاسم الأعظم الواجد لجميع أسماء الجمال والكمال ونحو ذلك، بطبيعة الحال يكون هذا هو الحد الأوسط لإثبات ماذا؟ لإثبات مالكيته لكل ملك. يعني لو سألنا سائل بالبحث المنطقي والفلسفي قلنا الله مالك، قلنا هو مالك الملك، ما الدليل على ذلك؟ ما هو الحد الأوسط؟ لأنه خالق، لأنه رب، أو لأنه الله. لأنه الخالقية حد أوسط لبعض الآثار، الربوبية حد أوسط لبعض الآثار، المحي حد أوسط لبعض الآثار. نقول لأنه الله سبحانه وتعالى، يعني أنه جامع لكل كمال. ومنه يتضح لماذا أن الآية قالت بيدك الخير، ومنه يتضح أنه قالت إنه على كل شيء قدير. توضيحه وتفصيله إن شاء الله يأتي شيئا فشيئا على أي الأحوال. قل اللهم، هسه هناك بحث آخر الآن بعد لا أجد مناسبة كثير الآن ندخل إليه، وهو أن الآيات القرآنية على قسمين، بعضها تبدأ بقل وبعضها لا تبدأ بقل. مثلا في أول في سورة البقرة قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، ها، فإني، مفروض المسؤول هو من؟ رسول الله، فلا بد من يجيب؟ رسول الله. فمقتضى القاعدة لا بد أن يقول لرسوله قل فإني قريب، لأنه فإذا سألك، وإذا سألك عبادي عني وأنت أجبهم ماذا؟ قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه. ولكن هناك قل حذفت، ما جاءت قل، ها، ما جاءت قل. ولكنه في مثل هذه الآيات، في كثير من الآيات نجد بأنه قل جاءت. قل اللهم مالك الملك إلى آخره. هسه لماذا بعض الأحيان تحذف؟ لماذا تذكر؟ لعلنا إن شاء الله في أبحاث لاحقة أيضا نشير إلى نكتتها، أيضا مرتبطة بأبحاث أهل المعرفة، لأنها مرتبطة بوساطة الفيض، وأن الله سبحانه وتعالى متى يذكر واسطة الفيض، ومتى ماذا؟ ومتى لا يذكر واسطة الفيض، وإنما هو يدخل على الخط مباشرة إن صح التعبير. هناك بحث عند أهل المعرفة خلافا للفلسفة. الفلسفة عندما تأتي وتصور العالم تصوره على نحو السلسلة من الوجودات والمراتب الوجودية، والله أين؟ ها؟ الله هو بيده سلسلة الوجود، يحركها كيف يشاء. يعني إذا أراد أن يدخل على إيجاد فعل يدخل إليه من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال الأسباب. ولكن النظرية العرفانية تقول لا، الله سبحانه وتعالى دائما يوجد عنده طريقان إلى الأشياء، طريق غير مباشر وهو من خلال الأسباب، وعنده طريق آخر، ما هو؟ طريق مباشر. وهذا المعبر في كلمات أهل المعرفة بالفارسية بسبب سازي وسبب سوزي. يعني الله سبحانه وتعالى مرة ينجز الأفعال من خلال ماذا؟ الأسباب التي يوجدها، هذا السبب سازي. ومرة يوجد أشياء من خلال ماذا؟ حرق الأسباب، سبب سوزي، يحرق الأسباب. فلهذا أنتم تجدون يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يتصل مع العبد في بعض الأحيان ليخبره ببعض الأشياء ولم يطلع حتى ملكيه على ذلك الفعل. ملتفتين، ما أدري شايفين هذه الروايات، أن الله سبحانه وتعالى يخاطب العبد يوم القيامة أن هذا الفعل أنا سترته عن ملكي حتى لم يطلع علي حتى الملكين المقربين. على أي الأحوال، لماذا تقال قل ولماذا لا تقال؟ باعتبار هذه مرتبطة بأن الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يدخل يرتبط بالوجودات من خلال الوسائط والأسباب، وبعض الأحيان ماذا؟ يرتبط بها من خلال ها؟ من خلال يرتبط بالأشياء مباشرة. والدعاء أسباب له ارتباط مباشر، فلهذا هناك حذفت قل، قل ما موجودة هناك، وإذا سألك فإني قريب مباشرة، لأنه الدعاء يرتبط به مباشرة. على أي الأحوال، قل اللهم مالك الملك. حتى هناك أبحاث نحوية لماذا نصبت مالك، على أي الأحوال الإخوة يراجعون إلى كتب اللغة والنحو في هذا المجال. قل اللهم مالك الملك، لكي تتضح هذه المالكية لله سبحانه وتعالى للأشياء لا بد أن نقف على أقسام الملك. فإذا اتضحت لنا أقسام الملك يتضح لنا ماذا؟ معنى مالكية الله سبحانه وتعالى. هناك تقسيمات متعددة للملك. التقسيم الأول هو أن هناك ملكا وهناك ملكا. فلهذا يتذكر الإخوة في أول بحث سورة الحمد قلنا توجد قراءتان، قراءة مالك يوم الدين وقراءة ماذا؟ ملك يوم الدين. وقلنا هذه إشارة إلى أمرين، لا أنها فقط اختلاف لفظي، فإن المالكية مرتبطة بالملك، وأنه ملك يوم الدين مرتبطة ماذا؟ بالملك. وفرقنا بين الملكية والملكية، قلنا الملكية هذا الذي أنت جنابك تقول أنا مالك للكتاب، أنا مالك للبيت، أنا هذه الملكية، ومن خلالها، لا مو بالضرورة اعتبارية، قد تكون تكوينية، واحدة واحدة أبينها، أن الإنسان يملك شيئا ومن خلال ملكيته للشيء يملك جواز التصرف فيه. هذه الملكية، يملك شيئا فإذا ملكه جاز له ماذا؟ أن يتصرف فيه. أنت إذا ملكت كتابك، هذا الكتاب يجوز لك أن تتصرف فيه بأن تعيره، بأن تبيعه، بأن تهديه ونحو ذلك. أما إذا لم تكن مالكا فالملكية غير هذه الآثار المترتبة عليها. جواز البيع، جواز الهبة، العارية، المطالعة ونحو ذلك، هذه آثار الملكية لهذا الكتاب، وإنها ليست هي الملكية نفسها. هذا فيما يرتبط ماذا؟ بالملك. أما عندما نأتي إلى الملك فالمراد منها جواز التصرف فيما يملكه الآخرون، هذا هو الملك. الملك، الملك عندما نقول هذا ملك على الناس مو معناه أنه يملك ما يملكه الناس، لا، عندما أنا أملك كتابا هذا الكتاب ملك لي، ولكن الملك بمقتضى أنه ملك وحاكم وسلطان على هؤلاء الناس يجوز له أن يتصرف في ماذا؟ فيما أملكه. إذن الملك مرتبط بالسلطنة، بجواز التصرف، لا أنه مرتبط ماذا؟ بملكية الشيء. فلهذا تجدون بأن صاحب المفردات في هذا الباب في صفحة 472 في هذه المادة هكذا يقول، يقول الملك، الملك ها عند مليك مقتدر مو مالك يوم الدين، عند مليك مقتدر، الملك هو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهور، وذلك يختص بسياسة الناطقين، ولهذا يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء، لأنها مرتبطة بأن الشيء يملك شيئا ولكن يجوز لك أن تتصرف فيما يملكه. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى الملك في صفحة 129 من المجلد الثالث هكذا يقول، يقول وأما الملك فهو وإن كان بالضم، فهو وإن كان من سنخ الملك بالكسر بالمعنى الذي تقدم، إلا أنه ملك لما يملكه جماعة الناس، يحق له أن يتصرف، فإن المليك مالك لما يملكه رعاياه، له أن يتصرف فيما يملكونه من غير أن يعارض تصرفهم تصرفه، ولا أن يزاحم مشيئتهم مشيئته، فهو في الحقيقة ملك على ملك على ملك. وهذا هو المعبر عنه في كلمات السيد الطباطبائي والأعلام، معبر عنه بالملكية الطولية، وهذا هو الذي يقوله الأعلام في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مو معنى أن الناس، معنى الآية أن الناس لا يملكون، لا يملكون، ولكن هم وما يملكون ملك لمن؟ ملك للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أراد أن يتملك، فإذا أراد أن يتصرف فيهم وفيما يملكون، يحق لهم أن يعترضوا أو لا يحق لهم ذلك؟ لأن ملكهم ليس في عرض ملكه عليه أفضل الصلاة والسلام، بل ملكهم في طول ملكه، والجميع ملكه في طول، في طول ماذا؟ في طول ملكية الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى سيد الطباطبائي هنا يشير إليه في الجزء الثالث صفحة 129، ويشير إليه أيضا في الجزء الأول من الميزان صفحة 22، وكذلك يشير إليه في الميزان المجلد 15 صفحة 59. هذا الأخ بلي هو، لا لا، الملك، الملك هو الملك الطولي، لا لا، بحث اللغة مولانا خلوه على صفحة، الآن دا أتكلم أنا في أنهم ماذا يصطلح هؤلاء عليه، هسا أحدهما مصدر، أحدهم قلت لكم الأبحاث النحوية صرفية، هذه أنتوا روحوا تعمقوا فيها، خلونا إحنا وقتنا نصرفها في هذه المجالات. وهو أنه أساسا عندما نقول الله مليك مع قولنا الله مالك، هذا بمعنى واحد وبمعنيين، أن نريد أشير إلى هذه النقطة. عندما نقول بيده الملك ما مرادنا من الملك؟ الملك هو الملك أو أنه شيء آخر؟ قال في المجلد 15 صفحة 59، قال ويفيد والفرق بين الملك ملك بالفتح والكسر وبين المالك أن المالك هو الذي يملك المال، أما والملك يملك المالك وماله. واضح صار؟ إذن الملك مو معناه أنه مالك شنو لما يملكه الناس، لا أبدا،
الناس يملكون ما عندهم وهو ملك لهم، ولكنه الملك. حتى إذا كان ملكا حقا كالأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، قل لا إشكال ولا شبهة، ملكيتهم الطولية تكون حقا. إذا كان ملكا باطلا كما هو في العم الأغلب، فملكيتهم أيضا تكون ماذا؟ باطلة، ولكن في النتيجة هي ملكية طولية وليست ملكية عرضية. قال فله ملك في طول ملك، وله التصرف بالحكم في المال ومالكه. على أي الأحوال، من قبيلي أن العبد، إذا قلنا على المبنى الفقهي الذي قلنا أن العبد يملك، فإنه مرة نقول أن العبد لا يملك، خب ذاك بحثه، ومرة قلنا أنه يملك، ولكن هو وما يملك مملوك لمن؟ مملوك لمولاه، فللمولى أن يتصرف فيه وفيما يملكه. يقع التزاحم بين ملكية العبد وملكية المولى أو يا لا يقع تزاحم؟ لا يقع، لأنها ملكية طولية وليست ملكية عرضية. هذا أول، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني أن كلا من الملك والملك كلاهما بالبيان الذي تقدم ينقسم إلى الحقيقي والاعتباري، أن كلا من الملك والملك ينقسم إلى الحقيقي والاعتباري. أما الملك الاعتباري الحقيقي والاعتباري فهو واضح، الملك الاعتباري أنك تملك هذه الأشياء، ومن هنا يحق لك أن تتصرف فيها تصرفات وتنقلها، وإلا لو كانت حقيقية لما أمكن ماذا؟ لما أمكن نقلها. الملك الحقيقي ما هو؟ من قبيل تملكك لقواك، فإنك مالك لأي شيء؟ ها؟ مالك لهذه القوى، وهذه الملكية لهذه القوى اعتبارية؟ لا، قوة الباصرة والسامعة مملوكة للإنسان، مملوك الإنسان ملكا اعتباريا لو ملكا حقيقيا، ملكا وجوديا تكوينيا لو ملكا اعتباريا. وبعبارة أخرى هذه الملكية مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى نظام العلية والمعلولية، يعني مرجعها إلى أن المملوك متقوم بماذا؟ بالمالك وجودا، كما أنه قواك من الباصرة والسامعة والعاقلة ونحو ذلك قائمة بمن؟ قائمة بك، فلولا أنت هذه القوى أيضا لا تعمل. والقوى غير الأدوات والوسائل، ها؟ ليس عندك خلط، مرارا ذكرنا هذا البحث، قلنا أن القوى شيء وأن الأدوات والوسائل ماذا؟ شيء آخر. فإن العين ليست هي الباصرة بل أداة للباصرة، هناك قوة في النفس هي الباصرة، ولكن تلك القوة إذا أرادت أن تبصر بأي وسيلة تبصر من خلال العين، فالعين ليست هي قوة الباصرة بل العين هي ماذا؟ أداة. ومن هنا تجدون في الأبحاث الفقهية أيضا جيدا يميزون بين العين وبين الباصرة، فإنه من أعمى عين إنسان واحدة عليه ماذا؟ نوع من الدية، أما من أعمى نفس الباصرة له نوع آخر من الدية. هذا التمييز أيضا موجود في الكلمات فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. على أي الأحوال، المهم من الناحية الفلسفية فإن الباصرة شيء وإن العين شيء آخر، والذي يتقوم الوجود بالذات بالنفس وماذا؟ الباصرة مو العين، وإلا العين قابل للانتقال من شخص إلى شخص آخر، الأذن قابلة، الأعضاء قابلة للانتقال من شخص إلى شخص آخر. هذا فيما يرتبط بالملك الحقيقي والاعتباري. كذلك في الملك، فإن الملك تارة يكون اعتباريا كما في الملوك، فإنهم إنما هم ملوك بالاعتبار، الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. وأخرى يكون ماذا؟ يكون تكوينيا، يعني التصرف تصرف تكويني لا تصرف اعتباري. هذا المعنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 129. هناك قال من الملك ما هو بحسب التكوين، ومن الملك ما هو وضعي اعتباري وهو كون الشيء كالإنسان إلى آخره. وكذلك أشار إليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 121، هذا مطلبه. ولكن هنا نكتة إضافية، جملة معترضة مرتبطة بأبحاثنا وإلا مو بصلب أبحاثنا، وهو أنه كل أمر اعتباري في النتيجة مأخوذ من أمر ماذا؟ من أمر حقيقي. يعني عندما نقول نحن توجد عندنا ملكية اعتبارية، لو سألنا سائل منشأ انتزاع هذه الملكية الاعتبارية من أين؟ نقول من الملكية ماذا؟ من الملكية التكوينية. وهذا بحث مهم وقيم أشار إليه الطباطبائي في مواضع مهمة، ومن أهم تلك المواضع اللي إخوة يردون يراجعون إليه تفصيلا، وهو المقالة السادسة من أصول الفلسفة بشرح وتعليقات العلامة الشيخ المطهري رحمة الله تعالى على العلمين. هناك في المقالة السادسة في أصول الفلسفة وروش بآلسم، طبعا هذه ما مترجمات، لعله إلى المقالة الرابعة مترجمة بترجمات متعددة، 3-4 ترجمات إلى الآن موجودة، ولكنه هذه المقالات الأخيرة ما مترجمة إلى الآن، أو لعلي أنا ما شفت الترجمات في المقالات الأخيرة. في المقالة السادسة تحت عنوان الاعتباريات هناك بحث مهم جدا، ومن خلاله نستطيع أن نقف على كثير من أحكام الاعتباريات. وأنا في أول بحثي هذا الجزء الأول من شرح بداية الحكمة أشرت إلى الاعتباريات وأحكام الاعتباريات، وأن البرهان لا يجري في الاعتباريات، وأن نتائج الأدلة في الاعتباريات لا يورث اليقين، وأن الاعتباريات متغيرة متبدلة بخلاف الحقائق. هذه أحكام الاعتباريات، إذا خلطت مع أحكام الحقائق والتكوينيات كثير من الأمور تختلط علينا، ومن أهم موارد الخلط في ذلك أبحاث الأصول والفقه طبعا وما يتبعها من العلوم من النحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك. هذه إذا قلنا علوم حقيقية فتجري فيها أحكام العلوم الحقيقية، إذا قلنا علوم اعتبارية فينبغي أن تجري فيها أحكام العلوم ماذا؟ أحكام العلوم الاعتبارية. أما أنه لا يبحث أن علم الأصول علم الفقه علم حقيقي لو علم اعتباري مرتبط بعالم التكوين لو بعالم الاعتبار، ندخل فيه كما دخل أمثال سيبويه في كتابه. أنت عندما تقرأ كتاب سيبويه في النحو وكأنك تقرأ الفلسفة ولكن باصطلاحات النحو، لماذا؟ لأنه كان يتصور أن النحو أيضا علم من العلوم الوجودية والتكوينية. على أي الأحوال أرجع إلى بحثي. التقسيم الثالث أنه يوجد عندنا ملك ويوجد عندنا ملكوت. الملك بقسميه من الملك والملك، من الاعتباري والحقيقي ينقسم إلى ما يرتبط بنشأة المادة وما يرتبط بنشأة ماذا؟ ما وراء المادة. يعني هذا تقسيم آخر للملك والملك الحقيقي والاعتباري، أنه قد يكون ماذا؟ قد يكون هسه بعض الأقسام قد تكون باطلة، ها أنا فقط أشير إلى التقسيمات العامة، وإلا ملك اعتباري في عالم الملكوت لا يوجد عندنا، ولكن فقط إشارة إلى تقسيمات الملك حتى يتضح عندما نقول مالك الملك هذه المالكية كم قسم لها. ما هو المراد من الملك؟ المراد من الملك يعني ما يرتبط بعالمنا بنشأة الظاهر بنشأة عالم الشهادة. ما هو المراد بالملكوت؟ المرتبط بعالم الغيب الوجه الآخر للأشياء. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا البحث في مواضع متعددة، أنا أشير فقط إلى موضعين أو ثلاثة. الموضع الأول ما ذكره في الميزان المجلد السابع صفحة 171، هناك قال: فقد تبين أن الملكوت هو وجود الأشياء من جهة انتسابها إلى الله سبحانه وتعالى، وجود الأشياء ولكن لا من جهتها المادية بل من بعدها ماذا؟ بل من بعده الملكوتي، وهو انتسابها إلى الله، ولكل وجهة هو موليها، هو وليها الله سبحانه وتعالى من تلك الوجهة التي هو وليها. يقول: وهذا أمر لا يقبل الشركة، ذاك الوجه الملكوتي لا يقبل. هذا الموضع ذكره في هذا البحث الإخوة يراجعونه، وكذلك ما ذكره في المجلد الثامن صفحة 348 من تفسير الميزان، هناك أيضا قال هذا المعنى، قال: أفلم ينظروا قال إذا أراد كن فسبحان الذي هو الوجه الباطن من الأشياء الذي يلي جهة الرب تبارك وتعالى، وأن النظر إلى هذا الوجه واليقين متلازمان بخلاف النظر إلى الوجه المادي في الأشياء فإنه لا يلازم ماذا؟ اليقين. فلهذا أنتم تجدون أن القرآن يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، لأن الوجه الملكوتي للأشياء يورث الإنسان اليقين، أما الوجه الملكي للأشياء فقد يورث الإنسان اليقين وقد لا يورثه. هذا هو التقسيم الثالث. التقسيم الرابع إن شاء الله يأتي في الأبحاث اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.